أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يا ترى كيف بدأت الحضارات فوق الأرض؟ هذا التساؤل كان سبباً لدراسات مستفيضة من قبل متخصصين في فلسفة التاريخ ومتخصصين في فلسفة الحضارات ومتخصصين في فلسفة المجتمع. الإجابة التي أفضلها في هذا الإطار هي أن الحضارات بدأت من التحدي. بالبدء كانت الحياة بسيطة، الناس كانوا يصيدون ويقتاتون الفواكه والثمرات الطبيعية في الغابات، ويعيشون في دلتا الأنهار في المناطق المعتدلة من دون صعوبة، لا يحتاجون إلى ملابس كثيرة وإلى تدفئة وإلى أدوات معينة للصيد، يعيشون. ولكن مع الزمن، مع تكاثر البشر ومع صعوبات الحياة ومع التحديات، مثلاً التحدي الذي حدث في أرض مصر، حيث أن الجبال التي كانت تمنع حركة السحب إلى أوروبا كانت مكسات بالثلوج الهائلة، جبال ألب، ثم ذابت هذه الثلوج وبدأت السحب تنحسر عن وادي النيل وتذهب إلى أوروبا وتمطر هناك، فأصاب الناس هناك جفاف. ماذا يفعلون؟ هذا مجرد مثل. مثل آخر عندنا حول وادي الرافدين في العراق، وأمثلة في العالم كثيرة. هؤلاء انقسموا ثلاث: قسم عاشوا الشظف من العيش ولم يتحدوا وفي النهاية انتهوا، قسم هاجروا، ذهبوا إلى أعالي النيل، والقسم الثالث والأهم بدأوا يحافظون على الماء، بدأوا يستنبطون الماء من أعماق الأرض، بدأوا ينظمون حياتهم شيئا فشيئا، بدأوا يستفيدون من الزراعة. وهكذا تطورت الحضارة في وادي النيل. هاي حضارة اللي نحن لا نقرأ إلا عن نهاياتها عند الفراعنة، ولكن هاي إليه بدايات بعيدة جدا. كذلك حضارات اللي حدثت في وادي الرافدين. وربما جاء التحدي ليس مع الطبيعة، وإنما مع الأمم الأخرى. أمة أصبحت قوية مقتدرة هجمت على أمة أخرى، على شعب آخر. الشعب الآخر أحسوا بمدى ضعفهم، بمدى ذلهم، بمدى استكانتهم، فبدأوا يفكرون كيف ينبغي أن يفعلوا ما يفعلوا. أنا في ظني وعن قناعتي أن الحضارة الأوروبية بدأت بعد فشل الحروب الصليبية. الحروب الصليبية حينما فشلت وانهزموا عادوا إلى بلادهم وفكروا لماذا نحن هزمنا أمام المسلمين، فبدأوا يفكرون في تطوير أنفسهم. هذا يسموه تحدي. هذا التحدي في الحقيقة تشكل أرضية الإنسان. الإنسان قد تكون أرضيته شاكلة نفسه وطبيعته ورؤيته إلى الحياة قد تكون رؤية قائمة على أساس الفرار، على أساس الانطواء، على أساس عدم مواجهة المشاكل. وقد تكون شاكلة الإنسان، شخصية الإنسان قائمة على أساس الهجوم، على التحدي، على فعل أي شيء لحل المشاكل. هذا أرضية وهي أرضية. أنت حينما تقرأ القرآن الكريم وتستمع إلى النبي الأعظم وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، تجد أنهم يعطون كيفية مواجهة المشاكل. يعني أنت كإنسان لست شخصية بسيطة، أنت كإنسان عندك قدرات هائلة، لا تخضع لغيرك، لا تستسلم للمشاكل. التحدي والاستجابة للتحدي ولو ليس بهذا الاسم ولكن عبر كلمات أخرى كالاستقامة والصبر والشكر وما أشبه، هذه المفردات هي في الحقيقة حقيقة الإنسان، حقيقة القرآن. لذلك القرآن الكريم مجرد ما نزل على الجزيرة العربية وكانت تغط في سبات عميق، وكانت تحيط بها مشاكل تبدأ ولا تنتهي، حتى أن العرب قبل ظهور الإسلام كانوا مهددين بالانقراض. يعني شلون عندنا عرب بائدة كان يمكن يبادون عن بكرة أبيهم لأسباب عديدة، ولكن حينما جاء النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحمل راية التحدي وحمل راية الاستقامة، الصبر، الحركة، النشاط، الجهاد، الاجتهاد، لما حمل هذه الراية المجتمع انتعش، بدأوا يتحركون، وحدوا أنفسهم، زرعوا أراضيهم، بدأوا بالتجارة، الطرق والسبل أمنوها، وأسسوا حكومة واسعة، ومن ثم تحركوا وتوسعوا وتوسعوا. وهذا كلام أنه الدول الأخرى فتحت بالسيف، لا، الدول الأخرى شافت هذه الدولة فتية وجيدة، هم جاءوا إلى الإسلام. صحيح صارت حروب، لكن الحروب ما كانت كحروب مستمرة. لذلك كل المعارك، تقريبا كل المعارك داخلية وخارجية، أي داخل الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية، كانت تنتهي بسرعة خاطفة. ليش؟ لأن الناس اجوا والتفوا حول الإسلام وشكلوا حكومة وشكلوا أمة بقيت 6 قرون مسيطرة على العالم كله. ليش؟ بهاي الأفكار. أنا أريد أفسر الآيات القرآنية ثم أعود إلى موضوعنا اللي عادة عودناكم عليه أسبوعيا، الموضوع السياسي. ربنا في سورة لقمان يذكرنا بحقيقة مهمة، يقول الحقيقة أن الإنسان بين أمرين، بين الشكر والشرك. ما هو الفرق بينهما؟ الشكر هو استيعاب النعمة والاستفادة منها، والشرك هو التسليم للمشكلة والخضوع لها، وهما الفرق الكبير. شوف القرآن يقول لك يا بشر اشكر لله، يا بشر اشكر لوالديك، ولكن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهمت الفرق؟ الشكر اشكر له، بس الشرك لا تشرك، لا تخضع لهم، لا تطعهم في أمر لا ينفعك، لا علم لك به. وبين الشكر والشرك هو بين الحضارة والتخلف. الشكر هو الحضارة والشرك والتخلف. الشرك يعني شنو؟ يعني أنت الطاغوت تخضع له، الجبت تخضع له، العدو تخضع له. الشكر يعني شنو؟ يعني شوف إمكاناتك، شوف فرص العمل عندك، تستفيد من إمكاناتك وتتحدى. يعني الآن أنت في العراق، أنا أقول لك الإخوان من الحشد الشعبي الآن قاعدين بعضهم وأتكلم معهم، أنتوا إذا في الحشد الشعبي كنتوا تستسلمون للدواعش ومن وراءهم، شنو كان يصير؟ كان يصير شرك. الشرك والاستسلام للطغاة، الاستسلام للجبت، الاستسلام للعدو، الاستسلام لأراذل الناس. بس الشكر وينه؟ الشكر قلت إلهي أنا عندي قوة، عندي طاقة، فكرت في إمكانات اللي عندك. إمكانات اللي عندك مو بسيطة، أنا شعب عندي تاريخ، عندي قيادة، عندي إمكانات، عندي كل شيء، ليش أنا أقعد أخضع لهذا؟ فتحديتهم، تحديتهم بالحشد الشعبي، بالقوات المسلحة، بالتحرك إلى الأمام. ليس داعش فقط، وأبشرك بهذا، ليس داعش فقط، العالم كله، كل ما هنالك في العالم من جيوش إذا تراكمت وإذا تعززت وإذا تناصرت وإذا تنادت حتى تحارب الشعب العراقي وتخضعه، فكلهم ما يقدرون إن شاء الله. لماذا؟ لأنه ليس أقوى من إنسان توكل على ربه، ليس أقوى من إنسان شكر ربه. يعني شكر يعني شنو؟ يعني شاف الفرص اللي عنده، إمكانات اللي عنده. ترى أنت إمكاناتك كبيرة كشخص، إمكاناتك كبيرة كشعب. كيف؟ إمامك وإمامي وإمام الثقلين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم أكبر. يعني هذا كلام عظيم، كلام عظيم، يعني تقيس بأي مقياس يطلع كلام أقوى. ليش؟ لأن يقول لك أنت إنسان، أنت عندك طاقات هائلة. هذا الإنسان اللي راح فتح القمر، واللي سبر أغوار المحيطات، واللي سوى له صواريخ وطائرات وفتق الذرة وعمل وعمل عمل، هذا أنت نفسه مثلك، وما كبر أنت وهو واحد، فأنت عالم كبير. إذن الشكر بكلمة، الشكر هو القناعة بمواهب الله التي أعطاها للإنسان، والتوجه إلى الاستفادة منها في مواجهة التحديات. هذا الشكر. يعني شكر النعمة يعني شنو؟ شكر النعمة تستفيد منها. شكر النعمة يعني شنو؟ شكر النعمة العملي، تشوف واجبك تجاه هذه النعمة شنو تسويها، هاي شكر النعمة. لذلك لقمان حينما حكى ويا أب ويا ابنه قال له ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. لما يقول لك أن اشكر لله معناته هذه هي الحكمة، الحكمة هذه. أما إذا ماكو شكر لله فأين الحكمة؟ نشكر لله. بس نرجع على وقعنا، لأن أهم شيء يا إخواني أن نطبق القرآن على وقعنا، نستفيد من آياته، نستنطق آيات القرآن فيما يرتبط بواقعنا. الشعب العراقي عند 4 أركان للتقدم. الركن الأول الحوزات العلمية. تدري إذا في الهند أرادوا أن يمدحوا حوزة علمية يقول النجف الصغرى، إذا في الباكستان أرادوا أن يمدحوا حوزة يقولون كربلاء الصغرى، إذا في قم أرادوا أن يمدحوا مدرسة يكون مدرسة نجفية، إذا في أي مكان في العالم يعني النجف، ومن ثم كربلاء، وقبل إذن كان السامراء والكاظمية، هاي الحوزات العلمية أو الحلة، هاي الحوزات العلمية كانت دائرة المعارف الإلهية في الأرض، مركز إشعاع شعلة الإيمان، شعلة العلم والحكمة في العالم. فإذن العراق عنده هذه الحوزات، تحتضن هذه الحوزات، هاي الركن الأول. الركن الثاني الجامعات. الجامعات العراقية في الوطن العربي من أعرق الجامعات، وخرجت المئات الألوف من الأساتذة، من الدكاترة، من المخترعين. اليوم العالم في أمريكا، في أوروبا، في غير مكان يستفيدون من خريجي جامعاتنا، وأنا أقول ذلك وعندي علم بذلك، ما أقول لك يعني مجرد أخبار طافحة. والعراق عنده شيء ثالث، العشائر. مع الأسف الشديد الشعب العراقي ما أنه يستفيد من العشائر، ولكن حتى الآن ما يعرف قيمة هذه العشائر وقيمة القيم التي تملكها وقيمة التعاون و التناصر التي بينها وفوائدها الكثيرة. آية 3. وأما الرابعة، الركن الرابع اللي نملكه في العراق اليوم، ولم نكن نملك الحرية، يعني نظام حر دستور، وعندنا سياسيين من أرقى السياسيين في العالم. طبعا أكو سياسي صاير حاكم في مكان بقوة السلاح، اسمه ما يقدر يوقع، لكن ما عليه ربي. بس السياسيين مالنا كثير منهم صعدوا بجدارة، الواحد منهم أنا أعرفهم وأعرف كثير من تاريخهم، بعضهم صار 40 سنة 50 سنة يناضل، كان مناضلا، كان مجاهدا، فكرهم فكر جيد. أحد قيادات شمال افريقيا مره قال لي احنا عندنا معاناه، انتوا عندكم معاناه، اي قبل 20 سنة، قال اما معاناتنا فقله القيادات. قلت له معاناتنا احنا شنو؟ قال معاناتكم كثره القيادات. الله منحنا مجموعه كبيره من القيادات، نشكر الله. شكر هذه النعم الاربعه، نعمه الحوزه، ونعمة الجامعة، ونعمة العشيرة، ونعمة السياسيين، والجو الحر، شكرها ماذا؟ شكرها أنهم يجتمعون والشعب العراقي يستفيد من عندهم ويحلون مشاكل العراق. وأنتم شفتوا حينما المرجعية أمرت بالمواجهة داعش وتناصرت وتعاونت مع العشائر وأيضا الدولة، شلون الوضع اختلف؟ وهذا الكلام اللي أقول لك روح أدرسه في كتابات الأعداء، كيف يشيدون بهذه الفتاوى وبهذه التحول، بهذا التحول اللي حدث في العراق. الذي أريد أن أبينه هنا وأقول إخواني، أنتوا سياسيين، اللي أنا حقيقة أريد هنا أسجل كلمة مهمة وأشكر الله أولا، ثم أشكر بعض الإخوة السياسيين الذين تشاوروا فيما بينهم ووصلوا إلى نقاط مشتركة، وكان هذا في الواقع مطلب الجماهير. الجماهير كانوا يريدون من السياسيين أن يوحدوا صفوفهم، أن يهتموا بالبلد لا يهتموا بكراسيهم. وحقيقة كثير من السياسيين إن لم أكثرهم، إن لم نقل أكثرهم، استجابوا لهذا المطلب وبدأوا يتعاونون. ونرجو من الله أن يوفقهم للمزيد، أرجو من الله وأدعو الله أن يوفقهم للمزيد من ذلك. هؤلاء السياسيون أنا أقول لهم إخواني، أنتم قمتم بخطوة جيدة، تظاهرات كانت خطوة جيدة، الاعتصام في البرلمان كان خطوة جيدة، والتراجع عن التظاهرات والاعتصام بعد الوصول إلى الأهداف أيضا خطوة جيدة. لماذا؟ لأنه بالتالي واحد لما يحقق الهدف ما لازم يعاند، تأخذه العزة بالإس. إحنا نؤيد أنهم حققوا مطالبكم وتحققون المزيد إن شاء الله. الحراك شيء جيد، الحراك أنا مع الحراك، بس حراك محدود ضمن إطار سلمي وضمن إطار حكيم، يعني ضمن إطار مو تحول الحراك إلى حالة من حالات الصراع المقيت والصراع التي والصراع الذي يحول بلدنا إلى فوضى. هذا ما نريده، بس حراك ضمن الإطار جيد. بس أقول لهم إخوان، أنتوا مو وحدكم في الساحة، أكو حوزات وأكو أكاديميين جامعات وأكو عشائر. هذه الرباعي، الرباعي يقدر يشيل لك أكبر بناية. وهذه حكمة العراق، حكمة العراق متركزة في هذه الرباعية بين السياسيين الله يحفظهم جميع، وبين العشائر، وأكثر من هؤلاء حوزة العلمية، وبعد الحوزة العلمية الجامعات. أنا أدعو الجامعات وأدعو كل دكتور في الجامعة وكل طالب في الجامعة أن يهتموا بواقع شعبهم وأن يكون لهم دور في الإصلاح في هذا البلد. طبعا مو كل دور سلبي، دور إيجابي. وأطلب نفس الشيء بالنسبة إلى إخواني العلماء والخطباء وطلبة العلوم الدينية أن يكون لهم دورهم. وأطلب أيضا من العشائر العراقية الأصيلة أن تكون لهم أيضا مساهمتهم الفعالة. هذا في الحقيقة يسوي واقع الحال. ومن ثم نتحرك. وأضرب لكم مثل، والمثل اللي أريد أبين لكم من واقع الأمة العربية. الأمة العربية أنقل لكم قصة تاريخية ومن ثم أقول رأيي، ولا بد أن أبين رأيي في مثل هذه الأمور. قبل حوالي 45 سنة كتبت أنا موضوع ونشرته في الصحف، وأنا يومئذ كنت في الكويت، تحت عنوان حضارتنا في عصر البترول. قدمت طرحة لكيفية تحول السعودية بالذات في الجزيرة العربية، تحولها إلى مركز للحضارة الإسلامية. طرح وطرح عدة أوراق مو أكثر، بس بيها رؤية. ذاك اليوم ملك السعودية كان فيصل، وبعث سفير من سفرائه وطلب من عندي أن أزوره وأشوفه. قال هاي الطرحة أريد ناقشك بها، لكن الأجل ما أمهله. شخص آخر هم اسمه فيصل وهم من العائلة، قال سعود قتل هذا الملك فيصل، وانتهت الطرحة وانتهى كل شيء. بعد هذه المرحلة الملك القائم الآن في السعودية واسمه سلمان، هذا الرجل طرح طرحة في سنة 75 أو 65 ما أدري بالضبط، طرح طرحة السعودية بلا نفط، وطرح تقريبا طريقة لتغيير المعادلة بالسعودية، أن لا تعتمد على النفط، أن نسوي حضارة، نسوي عمل اقتصادي وغيره وغيره. وكان طروحة مالته ذاك اليوم كان هذا الشخص أمير لمنطقة الرياض، قال بأنه إحنا نريد بعد 20 سنة نكون دولة تعتمد على نفسها مو على النفط. لكن هذه المقترحة انفشلت. اليوم ابنه يجي وبمباركة منه أن يطرح طرحه أنه السعودية في سنة 2030 سعودية دولة بلا نفط وتفشل. ليش تفشل؟ رؤيتي أن تفشل، وهذا سجلوا علي، سجلوا علي بعد 5 سنوات شوفوا كلامي شي يطلع. لأنه عبد الناصر فشل في تصنيع مصر، هواري بومدين فشل في تصنيع الجزائر، أحمد سهارتو فشل في تصنيع أندونيسيا. ليش فشلوا هذولا؟ لأنه جابوا فت خطة أرادوا أن يرسموها لكن ليست على أرض صلبة، ما استفادوا من واقع أمتهم من واقع شعبهم. التحول الاقتصادي ما كان يمكن يصير إلا بالتحول السياسي. الغرب إذا تحول اقتصاديا أول تحول صار عندهم تحول سياسي. أول شيء سووا أحزاب، أول شيء سووا صحف حرة، أول شيء حاربوا الفساد، أول شيء سووا فد نظام متطور، ثم قاموا بتطوير أنفسهم اقتصاديا. أنت تريد تبني على نظام متهرئ، نظام كل فكره فكر تاريخي سلفي، ويريد يحولك من عصر 21 إلى عصر 14، يريد يرجعك، يعني قطار ده يمشي بس ده يمشي لي ورا مو لي قدام. هذا وين في توصل ويا هذا الشعب ويا هذا الطريقة الفكرية؟ إذا أنتوا جادين تعالوا، إذا أنتوا جادين تعالوا أعلنوا خطأكم في إعدام آية الله النمر، تعالوا أعلنوا أن هذه المحاكمة كانت صورية وكانت خاطئة وكانت ظالمة، والعالم اليوم ده يضحك عليكم على محاكماتكم الهزلية، العالم ما يقتنع بيكم، أنتوا تريدون تتحولون تسوون جرين كارت وتسوون كذا، هذا كلام غريب أصلا ما يتناسب وياكم، مو ثوبكم يا جماعة، غيروا ثوبكم. تعالوا اعطوا حرية لشعوبكم، تعالوا سووا نظام متطور لا أقل ملكية دستورية مثل بريطانيا مثل كثير من دول أوروبا، ذاك اليوم تقدرون تسوون شيء. أما تريد تبني بناءك على أرض رخوة فإنك لا تستطيع أن تفعل شيئا. ومن رعى غنما في أرض مسبعة وعاف عنها تولى رعيها السبع. أنت إذا تريد في هذا البلد تبني، تبني على رمال متحركة، وبناءك فلوسك متروح بلاش وتصير الخزي والعار نصيبكم، مثل ما صار في مصر في أندونيسيا. كان دكتور اسمه دكتور شاخت، دكتور شاخت هو الذي أعاد بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، أعاد البناء وألمانيا انتهت، لكن دكتور شاخت اجى سوى لرسم لسياسة اقتصادية متكاملة لألمانيا وعادت ألمانيا قوة في أوروبا. أحمد سهارتو كان يحكم أندونيسيا، قال له هذا خوش دكتور خلي يجيني، ودا وين؟ ودا إلى أندونيسيا. الاقتصاد الموجود في أندونيسيا انتهى، يقولون الغراب أراد يتعلم مشية الطابوس نسى مشيته، يعني اللي كان عندها انتهى، وطردوا دكتور شاخت إلى ألمانيا. ليش؟ دكتور شاخت كان يفتهم، بس الشعب الأندونيسي ما كان مناسب مع هالخطة. أعود للعراق، إحنا إذا سوينا أي خطة ليست قائمة على أسس أربعة، على أسس الحوزات العلمية والجامعات والسلك الأكاديمي والعشائر التي تشكل خلفية هذا الشعب، ومن ثم وحدة السياسيين وتفاهمهم، فإن أي أطروحة مستقبلية في العراق ستصطدم بواقع، ولا نلوم إلا أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الحرام، شهر رجب الأصب، أن ينزل علينا رحمته. وهذه ليلة الجمعة ونحن في كربلاء عند قبر أبي عبد الله الحسين، والملائكة تتنزل في هذه الليلة على هذه المدينة المقدسة. إخواني، ادعوا الله، ادعوا الله بأن يحفظ العراق وشعبه، وأن يدحر الذين يريدون السوء بهذا الشعب، وأن ينصرنا على أنفسنا ويعيننا على أنفسنا وينصرنا على مشاكلنا إن شاء الله.